هذه واحدة يجب عليكم يا طلبة العلم أن تعتنوا بها وأن لا تتسرعوا في الأقوال الشاذة، هذه واحدة. ثانيا، ما جرى عليه الناس في البلد لا تتسرع في نقل الناس منه إلى ما تراه صوابا، لأنهم قد اقتدوا بعلماء، قد يكون الصواب في رأي العلماء الآخرين. ولهذا يخطئ كثيرا من يريد أن ينقل الناس عما هم عليه وعما عليه علماؤهم إلى قول يراه راجحا، بل يجب أن يتأنى، يجب أن يتأنى وينظر لماذا خالف الناس ما أراه صحيحا. فإذا تبين أنه صحيح فلا مناص منه، لكن قبل لا تسر. مخالفة الناس ليست بالأمر الهين، ربما تحاول أن تنقلهم إلى ما تراه صحيحا فتحصل بذلك مفسدة، إما بالنسبة لك بحيث يلقون بأفواههم سبا وشتما وغيبة، وإما بالنسبة لتفريقهم. بعضهم يرى أن يتبعوا ما كانت عليه مشايخهم، بعضهم يرى أن نأخذ بهذا القول الجديد، فيحصل التفريق بين الأمة بدون برهان بين. أما مع البرهان البين لا تعب بأحد، لكن أقول تأن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي مثل هذه الأمور، وهو أعلم منا وأحكم. لما فتح مكة كان بإمكانه أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. شف، ترك أمرا هو المشروع خوفا من الفتنة، مع أنه بإمكان عليه الصلاة والسلام أن يبني ويقنع، أليس كذلك؟ لأنه رسول ويقتنع الناس، لكنه راعى أحوال الناس. كان معاذ بن جبل رديفا على حمار، فقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كلمتان. قال: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا، لا تخبرهم فيتكل. فنهاه عن نشر العلم، مع أن نشر العلم واجب لا سيما في هذا الأمر الهام، عبادة وشرك. نهاه لا تعلمه خوفا من إيش؟ من مفسدة، وهي الاتكال، يتكلون على الإخلاص دون العمل. أفهمتم يا جماعة؟ فأمره أن يكتم العلم خوفا من المفسدة. فلماذا لا يكون لنا أسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر ما يكون تشويشا على الناس أو إفسادا لعباداتنا، حتى يأتي الأوان للقول والعمل. لكن هذا الحديث قد يشكل على كثير من الناس، وكيف أخبر معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ نقول: لأن معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة، من فقهاء الصحابة، وهو فقيه، يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره ليكون مجهولا عند الأمة. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يعلمه الأمة، هل يحدث معاذ به؟ لا يحدث، ولا يعلم الناس ما في قلبه. لكنه رضي الله عنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث به معاذا إلا لتعلمه الأمة ولا بد. ثم إن الخوف الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم معاذ رضي الله عنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا يعني تحذير الأمة من إيش؟ أن يتكلوا عليه. وكل إنسان يعلم أن الرسول يخشى أن يتكل عليه لا يتكل على هذا. فكان هذا من فقهه رضي الله عنه. وإلا فقد يقول الجاهل الغب كيف عصى معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا تخبرهم يخبرهم. يقول هذا السبب. ثم إنه رضي الله عنه اقتصر على الضرورة في إخباره. متى أخبر؟ عند موته، حيث كان في ساعة من الزمن لم يخبره، لكن عند موته رأى أنه لا بد أن يخبره. فالقصد من هذا هو أن أقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة، فإما أن توافق أو تخالف أو تسكت. في الموافقة نأخذ بها، في المخالفة لا نأخذ بها، نردها. حين الإشكال نتوقف حتى يتبين الأمر، لكن في الغالب أنه لا يمكن أن يكون توقف، لأنه لا بد أن يكون هناك أصول يبنى عليها. والذي يعطيه الله تعالى فقها يتبين له الأمر. ثم عرجنا إلى ما يفعله بعض الناس من التسرع في مخالفة من؟ الجمهور. يا أخوان إيش توت تكلم معكم فيها ولا تنسونها، ما تذكرون إيه؟ لا تتسرع في مخالفة الجمهور، ولا تتسرع في مخالفة من الناس فيه تابعون لعلمائهم حتى يتبين. وضربنا لكم مثلين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما في بناء الكعبة والثاني في حديث معاذ. نعم.
فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأمر السلطان
وأوامر السلطان. عندي عندكم كذا وأوامر السلطان.
فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان.
فهو من هو المطاع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمره العالي على أمر الورى، حتى أمك وأبيك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عال عليهم. فإذا أمرك الرسول بشيء وأمرك أبوك بخلافه من تقبل؟ أمر الرسول. لو قال أبوك لا تصلي إذا دخلت المسجد تحية المسجد فيأخذك زبانية السلطان، ماذا تقول؟ أصلي. والوهم من أخذ زبانية السلطان وهم، قد يفعلون وقد لا يفعلون. طيب، وبه نعرف الميزان الذي يكون به بر الوالدين. فإذا قال لا تطلب العلم لا تطعه، لا تطعه، اطلب العلم إلا في حال الضرورة التي لا يرفعها عنهم إلا أنت، فحينئذ يجب أن تقدم خدمتهم على ذلك. وأما مع غير هذا لا. ولهذا قال الله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني قولا يحصل به التوفيق بين ما تريد وبين ما يريد ذوي الأرحام. أفهمتم؟ طيب، أمر الورى من يقصد كل الخلق، وقوله وأوامر السلطان تخصيص بعد تعميم، لأن السلطان من الورى، لكن لما كانت أوامر السلطان غالبا تكون مطاعة وغالبا يطيعهم الإنسان في معصية الله نص عليها، وإلا فهم داخلون في أمر الورى. و وتأمل الحكمة في التعبير القرآني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمر ليست مستقلة، فلا يطاعون إلا في طاعة الله ورسوله، وقد أمر الله ورسوله بطاعتهم في غير المعصية. فأوامر السلطان ثلاثة أقسام: قسم أمر الله به ورسوله، مثل أن يأمروا في إقامة الصلاة جماعة، هذا واجب بأمر السلطان ولا بأمر الله ورسوله؟ بهما جميعا، لكن الأصل أمر الله ورسوله، فنكون متابين على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة السلطان التي أمرنا بها التي أمرنا بها. إذا أمر السلطان بمعصية الله ورسوله فلننظر، الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. فإذا أمر السلطان بمعصية قلنا لا لا نوافق، لكن كيف نقول لا؟ هل معنى ذلك أن نصادمه مصادمة؟ فإذا قال افعل كذا ومعصية قلنا لا سمع ولا طاعة، لا، هذا غلط، هذا منابلة، ولكننا نمتنع ثم نتلقاه بالجواب السليم الهين اللين، لأن الله تعالى بعث رسولا من أولي العزم إلى أعتى عباد الله وهو فرعون، وقال لموسى وهارون قولا له قولا لينا لينا، وهو كافر عنيد، قولا له قولا لينا. فلا ننافذ نقول لا سمع ولا طاعة. وما ورد عن بعض السلف من منابذة الحاكم على هذا الوجه فهو لأحوال معينة مخصوصة تخالف القاعدة العامة من مخاطبة ولاة الأمور بما يليق بمنزلتهم، بمعنى أنه ربما في ذلك الوقت لا يغضب السلطان لو أنه قال لا سمع ولا طاعة، بل يرى ذلك من منقبته إذا وافق لهذا الذي قال لا سمع ولا طاعة. ولا نتهم أحدا، إذ ربما يقول السلطان لأحد الناس إني سآمر بكذا مما يكون معصية، ولكن شف قم وقل لي لا سمع ولا طاعة ثم سأقول ما الدليل، فإذا قلت الدليل كذا وكذا فسوف أنسحب، ليكون ذلك إيش؟ إيش؟ منقبة له ورفعة له. فتلك أحوال فيما وردت عن بعض السلف من منابذة الحكام، تلك أحوال لها خصوصياتها، وهي التي يسميها العلماء بقضية العين، قضية عين ما ندري، لا فصل لخرط القواعد العامة من النهي عن منابذة الحكام، بل نعاملهم بما تقتضيه المصلحة. واعلم أنك إذا عاملت السلطان بما تقتضيه المصلحة من كون ذلك سرا بينك وبينه فإن ذلك أقرب إلى القبول والإجابة، لأن السلطان يرى نفسه له السلطة وله السلطة حقا، فالمنابذة ليست بالهين. ثم إذا بذلت أيها الإنسان ما بينك وبين ربك سقط عنك الإثم وبرئت الذمة. أليس الإمام أحمد وغيره من العلماء يخاطبون السلطان ويكاتبونه في الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى مذهب أهل السنة، ومع ذلك يخالفونه الولاة في عهده؟ هل نقول إن ذمة الإمام أحمد ومن معه من علماء السلف لم تبرأ أو برئت؟ برئت، ومع ذلك لم ينابذ الإمام أحمد ولا غيره من السلف الحكام، ويجعلون أنفسهم هم السلطان على السلطان، هذا غلط. وسفه من يفعله. والإنسان إنما يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، ولن تكون في طريق العنف والمنابذة أبدا. طيب نرجع إلى كلام النبي رحمه الله، يقول: فهو المطاع أي رسول محمد صلى الله وسلامه عليه، وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان مهما كان السلطان، لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لم نكمل البحث هذا مهم. إيش؟ نعم، القسم الثالث أن يأمروا أي ولاة الأمور بما ليس من أوامر الله ورسوله عينا، وليس من مناهي الله ورسوله، يعني مما يرون أن فيه مصلحة للناس، لكنه لم ينص عليه القرآن ولا السنة، فهل تجب طاعتهم أو لا؟ تجب طاعتهم فيه، وطاعتهم هذه طاعة لله ورسوله، لأن الله أمرنا بذلك، فهي طاعة لله ورسوله، لكنها تقصر عن القسم الأول الذي أمر الله به ورسوله عينا، هذه تجب طاعته. ومن قال إنها لا تجب طاعة السلطان إلا فيما أمر الله به ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وهو نفسه لم يطبق ما أمر الله به ورسوله، لأن الله أمر بإيش؟ بطاعة السلطان، ولم ينهى عن طاعة السلطان إلا في حال واحد، وهي أن يأمر بمعصية الله. طيب، هل نقول من شرط امتثالنا لأمر السلطان أن لا يكون السلطان عاصيا لله؟ لا، ما هو من شرط، يجب أن نطيعه ولو كان عاصيا. السلف الصالح يا أخوان يطيعون السلاطين مع أن عندهم المغنيات وعندهم السكر وعندهم الضرب على فعل العبادات. راجعوا التاريخ، راجعوا سير أعلام النبلاء، تجدون عن بعض الولاة على بعض البلدان الإسلامية الآن شيئا عجيبا، يعني يقصون رقبة من يصلي، ومع ذلك يطيعونه في حدود أمر الله. فليس من شرط وجوب طاعة السلطان ألا يعصي السلطان، ما هو من شرط. وأقول لكم لو طبقنا هذه القاعدة وقلنا لا تجب علينا طاعة من تجب علينا طاعته إلا إذا كان هو لا يعصي الله، لكان أولادنا يعصونه، أليس كذلك؟ أولادنا يعصون، لأن ما هل سلمنا من معصية الله؟ ما سلمنا. لكن إذا قلت يا ولدي أخرج للصلاة، قال من بخارج، انتظر الضيوف عند البيت في البيت، قال لا. ليش يا ولد؟ قال لأنك تعصي الله، لأنك تعصي الله. يقول لأبي لأنك تحلق لحيتك، كيف أطيعك وأنت تعصي الله؟ أفهمتم؟ ولهذا لا شك في ضلال من قال إن السلطان لا يطاع إلا إذا كان لا يعصي الله. نقول يا رب أنت برئ نفسك من معصية الله، واضح؟ فالأقسام إذن ثلاثة: فما أمر به السلطان مما لا يكون معصية لله بعينه فطاعته فيه واجبة، سواء رأينا نحن أن المصلحة فيه أو لم نر، لأننا لو قسنا المصلحة التي يراها السلطان بما نراه مصلحة لم يبقى للسلطان فائدة. أنتم معي في هذا؟ نعم، لم يبقى للسلطان فائدة، لكن كل واحد سلطان على نفسه. أنت ترى أن هذا مصلحة، والثاني يرى أنه غير مصلحة، والثالث يقول فيه نظر، وذاك يقول فيه قولان، وذاك يقول فيه ثلاث أقوال، إن كان في المصلحة الفعل كذا فهو كذا فهو مصلحة، وإن كان كذا فهو مفسدة، وإن لم يكن هذا ولا هذا ففيه نظر، ثم النظر يتولد منه النظرات. فلو قلنا في الأمور التي لم يأمر بها الله ورسوله ولم ينهى الله عنه ورسوله، لو قلنا إن ترجع إلى أذواق كل واحد منا، إيش؟ أي فائدة للسلطان؟ ما له فائدة. فقد يرى السلطان أن هذا مصلحة ويأمر به ويلزم به، وأنا أرى أنه ليس مصلحة، لكن ما فيه حكم في كتاب الله وسنة رسوله يعين هذه المسألة، فالواجب علي أن أخضع للسلطان يجب علي أن أخضع للسلطان وإن كنت لا أرى مصلحة فيه، لأن هذا ما فيه أمر ولا نهي من الله ورسوله، وإنما هو مجرد اجتهاد يرى السلطان أن هذا مصلحة وأرى أنه ليس بمصلحة. الواجب علي إيه؟ طاعة السلطان وموافقة الجماعة. انتبهوا لهذه القواعد الهامة، لا تضلوا كما ضل بعض العاطفيين الذين عواطفهم عواصف عليهم وعلى غيرهم من أهل الخير وعلى الأمة كلها. لنا سلف مأمورون باتباعه، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ننظر طريق السلف، ما ننظر طريق من نابذ الولاة وعاكسوهم لأنه معصية. أو بعضهم يقول: أنا لا أطيع السلطان إلا في أمر أمر الله به ورسوله. إذن مش الفائدة من السلطان؟ لا فائدة. فهذه قواعد عامة أرجو أن تبنوا منهجكم عليها، وهي أمانة علي أتركها بينكم. نحن لا نراعي أحدا في دين الله أبدا مهما كان، لكن يجب علينا أن نوجه الأمة إلى صواب المنهج والمسلك. ماذا فعلت الأمة الآن في الوقت الحاضر، حيث خرج من خرج عن الجادة في السلف؟ ماذا حصل؟ إراقة دماء وانتهاك أعراض وتعطل مصالح، كله بسبب فهم النصوص على غير مراد الله ورسوله، ثم الغفلة عن طريق السلف الصالح. نعم كمل. نعم مثل أزلنا مثلا، كيف المنهي عنها لا بعينه؟ لا، ما هو قصد أن في شيء منهي عنه لا بعينه. المفسدة هذه عامة، كل يفهم من هذه مفسدة وهذا غير مفسدة. نعم.
وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان.
إي والله، والله محبة الرسول مقدمة على محبة الأزواج والأولاد والآباء والأمهات، بل وعلى النفس. وعلامة ذلك أنك تعصي هواك فيما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال القائل: ما الميزان؟ أنا كيف أعرف أني أقدم محبة الرسول على محبتي؟ أقول: إذا أمرك الرسول بأمر وأمرتك نفسك بخلافه ثم قدمت أمر الرسول، فهذا دليل على إيش؟ على أنك مقدم ما يحبه الرسول على ما تحبه أنت. تحب اتباع الرسول على اتباع هوى نفسك، هذا أكبر دليل على هذا. المهم أنه يجب علينا أن نقدم محبة الله على محبة كل أحد. ثانيا، أن نقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل مخلوق حتى على أنفسنا. ولا يتم الإيمان إلا بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يتم ذلك إلا إذا قدمت يعني الإيمان إلا إذا قدمت محبة الله ورسوله على محبة نفسك وأهلك والناس أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة الله ورسوله.
ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان: أنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان.
رحمه الله ابن القيم يقول: نظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان: أن إنا تنقصنا، كسر الهمزة لأنها مقول القول. يقول المسيحيون الذين هم أعداء المسيح حقيقة، يقولون: إننا تنقصنا المسيح لأننا قلنا إنه عبد، وهذا نقصان عظيم عندهم. ووصفهم بأعداء المسيح ونحن نشهد بالله أنهم أعداء المسيح وأن المسيح بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف وأنه متبرئ منهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل في الآخرة: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فهم أعداء وهم الذين كذبوا المسيح. فقد قال لهم المسيح: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا تصديق لرسول سابق من هو موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا تبشير برسول الله. ولكنهم كذبوا قالوا: أبدا، محمد هذا رسول العرب وليس رسولا إلى الناس، واسمه عندنا أحمد وعند العرب محمد. ولكن نقول لهم إن الله تعالى قال: فلما جاءهم بالبينات. فأنتم إن صدقتم أن اسمه محمد لوروده في القرآن فصدقوا أنه جاءكم بالبينات لورود ذلك في القرآن، والقرآن صريح. فلما جاءهم أي هذا الرسول الذي بشر به عيسى وسماه أحمد، لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فهم مكذبون إما باحتمال هذا أو باحتمال هذا. إن قالوا المبعوث محمد قلنا: من أين جعلتموه كاذبا؟ قالوا: إنه عندنا أحمد. قلنا: إذا صدقتم أن اسمه أحمد وأقررتم به فأقروا بقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ولهذا نحن نشهد ونشهد الله وملائكته أن الذين يسمون أنفسهم المسيحيين الآن هم أبعد الناس عن المسيح ومن أكفر الناس به. ردوا بشارته وكذبوه وقاتلوا من يصدق به ويؤمن به وهم المسلمون. وكان اسمهم من قبل الثورة، ثورة الثورة الصناعية في أوروبا، كان اسمهم من قبل النصارى، معروفون باسم النصارى، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف النصارى. لكن لما استعمروا المسلمين قالوا: نريد أن تكون نسبتنا إلى نبي وهو المسيح، فتسموا بالمسيحيين. ولذلك ينبغي أن نسميهم بالاسم الحقيقي لهم وهم النصارى، لأن إقرارنا أو لأن تسميتنا إياهم بالمسيحيين إقرار لهم بأنهم على دين المسيح. ومعاذ الله أن يكون المسيح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن الله ثالث ثلاثة أو إلى أنه ابن الله أو ما أشبه ذلك. فيقول رحمه الله: إن هؤلاء الذين ينكرون علينا أن لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام يشبهون المسيحيين، بل يشبهون النصارى، لأنه قال النصارى الذين قالوا إننا نحن المسلمين نبغض من المسيح عيسى بن مريم لأننا وصفناه بأنه عبد. نعم.
إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان. لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزان.
نعم، يعني قالوا لنا: لو قلتم إن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد لله وهو في نفس الوقت إله خالق لو وفيتموه حقه بوزان. ولكننا نعلم علم اليقين أن عيسى لا يقول هذا حقي أبدا، ولهذا يقول الله يوم القيامة: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أي نعم، اللي دخل يقول: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وصدق عليه الصلاة والسلام: لا أحد من الخلق يستحق أن يعبد من دون الله. نعم.
وكذاك أشباه النصارى مضالوا في دينهم بالجهل والطغيان، صاروا معادي دين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان. فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران. وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن.
هؤلاء الذين يعادوننا يعادون الرسول ويعادون دينه يدعون أنهم أحباب الرسول وأنهم إخوان الرسول وأنهم أنزلوه منزلته وهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبث من ذلك الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب. عند الشدائد يدعون علي بن أبي طالب، وعند الرغبة يدعون الله عز وجل، فيعدون عليا للشدائد ورب علي للرخاء. ثم إذا أنكرنا عليهم وقلنا إن علي بن أبي طالب بشر كغيره من البشر، ولو كان ربا يدعى لمنع نفسه من الخارج الذي قتله، قالوا أنتم تبغضون علي، تبغضون علي بن أبي طالب ولا تحبونه. فسبحان الله الذي يسير خلف علي بن أبي طالب امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين هو المبغض له، والذي يأتي بما ينكره علي يكون هو المحب له. فابن القيم رحمه الله يقول صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان. الأحباب لمن؟ للرسول ومن يغلون فيه. يقول نحن الذين نحبه، أما أنتم لا تحبونه. اللهم أعلم. نعم.
فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران. وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن. واجمع مقالتهم وما قد قالوا واستدع بالنقاد والوزان.
قاله الفاعل من؟ الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرد على الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام.
عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان. فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان. رامي البريء بدائه ومصابي فعل المباهت أو قح الحيوان. كمغير للناس بالزمان الذي هو ضربه فاعجب لذا البهتان. يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعوى بلا علم ولا عرفان. والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان.
يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعوى، بل هنا للإضراب، ولكنها ليست لإضراب الإبطال بل لإضراب الانتقال، ليصح الوصف الأول والثاني لهم. فهم متنقصون للرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أمة الدعوة الباطلة التي ليس فيها علم ولا عفاف. والله
والله ما قال الشيوخ وقال
البيت الأول اللي قبله.
والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان.
بل قدموا التقليد للإنسان على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله ما قال الشيوخ وقال إن لا كنتم معهم بلا كتمان.
نسأل الله العافية.
والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البران. ولذا قضيتم بالذي حكمت بي جهلا على الأخبار والقرآن. والله إنه
قضيتم بالذي حكمت به، يعني الشيوخ، جهلا إما منكم أو من الشيوخ. على إيش قضيتم؟ على إيش؟ على الأخبار والقرآن. فصار المخصوم عندهم الأخبار والقرآن، والخاصم هم الشيوخ. نعم.
والله إنه لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان. تبا لكم هذا التنقص بعدها لو تعرفون العدل من نقصان. والله ما يرضيه جهلكم له ترسا لشرككم وللعدوان. وكذاك جعلكم المشايخ جمة بخلافي والقصد ذو تبيان. والله يشهد لا بجذر قلوبكم وكذاك يشهد أولو الإيمان. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان. أما وجهلكم به وبديني وخلافكم للوحي معلومان.
يعني كيف يمكن أن تكونوا عظمتموه وأنتم تجهلون به وبدينه وتخالفون الوحي؟
أنا وجهلكم به وبديني وخلافكم للوحي معلومان. أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقي في سالف الأزمان. خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان.
هذا هو الصحيح، يعني أن أشياخكم الذين تقلدونهم الآن وترونهم معصومين أوصوكم بخلافهم لأجل وفاق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنهم قالوا لك إذا رأيتم قولا يخالف قول الرسول فخذوا بإيش؟ بقول الرسول ودعوا أقوالا. ولكنكم خالفتم قول الشيوخ وقول الرسول وجعلتم قول الشيوخ مقدما على قول الرسول، فخالفتم الشيوخ الذين أوصوكم بأن تخالفوهم لموافقة الرسول، وخالفتم الرسول الذي أخذتم بأقوال الشيوخ وتركتم قوله. نعم.
والله أمركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان. تقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان؟
صحيح. كيف يجتمع أن تقدم آراء رجل عليه وأن تغلو في هذا الغلو حتى تجعلوه ربا يغيثكم عند الشدائد وينقذكم من المهالك، وتقدمون أقوال الشيوخ وآراء الرجال على قوله؟ نعم.
كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان. لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان. والله لم أقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن. ورضا رسول الله منا لا غلو والشرك أصل عبادة الأوثان.
يعني أن أصل عبادة الأوثان هو الغلو، الغلو في الصالحين جعلهم أوثانا يعبدون من دون الله.
والله لو يرضى الرسول دعانا إياه بادرنا إلى الإذعان. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائي فعل النصارى عابد الصلبان. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حدار الشرك بالرحمن.
لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا.
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
الحمد لله. يقول رحمه الله إن الله تعالى أجاب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاء وصار الوصول إلى قبره من المستحيل، لأن الله تعالى أحاطه بثلاثة جدران مبنية على الحجرة، وهذه الثلاثة مثلثة، والزاوية زاوية المثلث يتجه إليها من يريد أن يصلي إلى القبر، فلا يستطيع أن يصلي إلى القبر على وجه الاستواء، لأن الزاوية الثلاثية تكون لو أراد أحد أن يصلي إليه تكون قبل وجهه، وحينئذ لا يمكن أن يكون القبر وثنا. فإن قال قائل: ألسنا نجد الآن من يصلي إلى القبر للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: إن صح هذا فإنه لم يكن القبر وثنا، وإن اعتقد هذا المصلي له أن ذلك وثن فإنه ليس وثن. لماذا؟ لتعذر الوصول إلى القبر. وقد ذكرنا لكم سابقا أن بعض أهل العلم يقول إن زيارة النساء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس زيارة لقبر، لأنه لا يمكن الوصول إلى القبر، ولهذا لا نجزم بأن من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء أنه داخل في لعن زائرات القبور، لأن في الحقيقة بينها جدران لم تصل إلى القبر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، هكذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وذكر شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن العلة في ذلك أن زيارة النساء للقبر ليس زيارة حقيقية للقبر. لماذا؟ للحيلولة بينهن وبين الوصول إلى القبر. لكننا مع ذلك نقول: الاحتياط لا تجوز، لأن ذلك زيارة عرفا وليس زيارة حقيقية شرعية، فهي زيارة عرفية، تعرف الناس أن من وقف عند القبر الشريف ولو مع حيلولة هذه الجدران فهو زائر. فالمهم أن ابن القيم رحمه الله يقول إن الله أجاب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولو قال قائل إنه يوجد من يعبد، قلنا: لكن القبر إيش؟ لم يكن وثنا، القبر مستور. وكوننا نقول إن الله أجاب دعوته خير من كوننا نقول إن الله لم يجب دعوته في أمر محتمل. وعدم إجابة دعوة الله للرسول لحكمة فوق حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ولهذا سأل الرسول ربه ثلاثا، فما هل أجاب الثلاث كلها؟ لا، ما أجاب الله الثلاث كلها، والله عز وجل هو الذي له الملك، يعطي ويمنع ويجيب ولا يجيب. إنما لا شك أن قولنا بأن الله أجاب دعاءه حين قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هو المتعين، لأن غيره إيش؟ محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. والأصل أن الله أجاب دعاءه، وقد بينا أنه وإن عبد القبر فليس القبر نفسه وثنا للحيلولة بهذه الجدران الثلاثة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن أصرخ فيهم بأذاني، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، وكان ذلك في سياق الموت. نعم.
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان قصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبهم نصوص أتت على التبيان القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان
ما فيها شك لأن طواف البيت ركن فمن لم يطوف البيت فإنه لا حج له حتى لو وقف بعرفة ورمى الجمرات وقال وبات في منى ومزدلفة فلا حج له
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان
هذه واحدة يجب عليكم يا طلبة العلم أن تعتنوا بها وأن لا تتسرعوا في الأقوال الشاذة هذه واحدة ثانيا ما جرى عليه الناس في البلد لا تتسرع في نقل الناس منه إلى ما تراه صوابا لأنهم قد اقتدوا بعلماء قد يكون الصواب في رأي العلماء الآخرين ولهذا يخطئ كثيرا من يريد أن ينقل الناس عما هم عليه وعما عليه علماؤهم إلى قول يراه راجحا بل يجب أن يتأنى يجب أن يتأنى وينظر لماذا خالف الناس ما أراه صحيحا فإذا تبين أنه صحيح فلا مناص منه لكن قبل لا تسر مخالفة الناس ليست بالأمر الهين ربما تحاول أن تنقلهم إلى ما تراه صحيحا فتحصل بذلك مفسدة إما بالنسبة لك بحيث يلقون بأفواههم سبا وشتما وغيبة وإما بالنسبة لتفريقهم بعضهم يرى أن يتبعوا ما كانت عليه مشايخهم بعضهم يرى أن نأخذ بهذا القول الجديد فيحصل التفريق بين الأمة بدون برهان بين أما مع البرهان البين لا تعب بأحد لكن أقول تأن ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي مثل هذه الأمور وهو أعلم منا وأحكم لما فتح مكة كان بإمكانه أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم شفترك أمرا هو المشروع خوفا من الفتنة مع أنه بإمكان عليه الصلاة والسلام أن يبني ويقنع أليس كذلك؟ لأنه رسول ويقتنع الناس لكنه راعى أحوال الناس كان معاذ بن جبل رديفا على حمار فقال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كلمتان. قال: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا، لا تخبرهم فيبتكر. فنهاه عن نشر العلم، مع أن نشر العلم واجب، لا سيما في هذا الأمر الهام، عبادة وشرك. نهاه لا تعلم، خوفا من إيش؟ من مفسدة، وهي الاتكال. يتكلون على الإخلاص دون العمل. أفهمتم يا جماعة؟ فأمره أن يبتم العلم خوفا من المفسدة. فلماذا لا يكون لنا أسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر ما يكون تشويشا على الناس أو إفسادا لعباداتنا، حتى يأتي الأوان للقول والعمل. لكن هذا الحديث قد يشكل على كثير من الناس، وكيف أخبر معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ نقول: لأن معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة، من فقهاء الصحابة، وهو فقيه، يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره ليكون مجهولا عند الأمة. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يعلمه الأمة، هل يحدث معاذ به؟ لا يحدث، ولا يعلم الناس ما في قلبه. لكنه رضي الله عنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث به معاذا إلا لتعلمه الأمة ولا بد. ثم إن الخوف الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم معاذ رضي الله عنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني تحذير الأمة من إيش؟ أن يتكلوا عليه. وكل إنسان يعلم أن الرسول يخشى أن يتكل عليه لا يتكل عليها. فكان هذا من فقهه رضي الله عنه. وإلا فقد يقول الجاهل الغب: كيف عصى معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا تخبرهم يخبرهم. يقول هذا السبب. ثم إنه رضي الله عنه اقتصر على الضرورة في إخباره. متى أخبر؟ عند موته، حيث كان في ساعة من الزمن لم يخبره، لكن عند موته رأى أنه لا بد أن يخبره. فالقصد من هذا هو أن أقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة، فإما أن توافق أو تخالف أو تسكت. في الموافقة نأخذ بها، في المخالفة لا نأخذ، نردها. حين الإشكال نتوقف حتى يتبين الأمر، لكن في الغالب أنه لا يمكن أن يكون توقف، لأنه لا بد أن يكون هناك أصول يبنى عليه. والذي يعطيه الله تعالى فقها يتبين له الأمر. ثم عرجنا إلى ما يفعله بعض الناس من التسرع في مخالفة من؟ الجمهور. يا أخوان إيش تو تكلم معكم فيها ولا تنسونها، ما تذكرون إيه؟ لا تتسرع في مخالفة الجمهور، ولا تتسرع في مخالفة من الناس فيه تابعون لعلمائهم حتى يتبين. وضربنا لكم مثلين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما في بناء الكعبة، والثاني في حديث معاذ. نعم.
فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأمر السلطان
وأوامر السلطان. عندي عندكم كذا وأوامر السلطان.
فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان. فهو
من هو المطاع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمره العالي على أمر الورى حتى أمك وأبيك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عال عليهما. فإذا أمرك الرسول بشيء وأمرك أبوك بخلافه من تقبل؟ أمر رسول. لو قال أبوك لا تصلي إذا دخلت المسجد تحية المسجد فيأخذك زبانية السلطان ماذا تقول؟ أصلي. والوهم من أخذ زبانية السلطان وهم قد يفعلون وقد لا يفعلون. طيب، وبه نعرف الميزان الذي يكون به بر الوالدين. فإذا قال لا تطلب العلم لا تطعه، لا تطعه، اطلب العلم إلا في حال الضرورة التي لا يدفعها عنهم إلا أنت، فحينئذ يجب أن تقدم خدمتهم على ذلك. وأما مع غير هذا لا. ولهذا قال الله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني قولا يحصل به التوفيق بين ما تريد وبين ما يريد ذوي الأرحام. ففهمتم؟ طيب، أمر الورى من يقصد كل الخلق، وقوله وأوامر السلطان تخصيص بعد تعميم، لأن السلطان من الورى، لكن لما كانت أوامر السلطان غالبا تكون مطاعة وغالبا يطيعهم الإنسان في معصية الله نص عليها، وإلا فهم داخلون في أمر الورى. وتأمل الحكمة في التعبير القرآني. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمر ليست مستقلة، فلا يطاعون إلا في طاعة الله ورسوله، وقد أمر الله ورسوله بطاعتهم في غير المعصية. فأوامر السلطان ثلاثة أقسام. قسم أمر الله به ورسوله، مثل أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة، هذا واجب بأمر السلطان ولا بأمر الله ورسوله؟ بهما جميعا، لكن الأصل أمر الله ورسوله، فنكون مثابين على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة السلطان التي أمرنا بها، التي أمرنا بها. إذا أمر السلطان بمعصية الله ورسوله فلننظر، الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. فإذا أمر السلطان بمعصية قلنا لا لا نوافق. لكن كيف نقول لا؟ هل معنى ذلك أن نصادمه مصادمة؟ فإذا قال افعل كذا ومعصية قلنا لا سمع ولا طاعة، لا، هذا غلط، هذا منابذة، ولكننا نمتنع ثم نتلقاه بالجواب السليم الهين اللين، لأن الله تعالى بعث رسولا من أولي العزم إلى أعتى عباد الله وهو فرعون، وقال لموسى وهارون قولا له قولا لينا، لينا وهو كافر عنيد، قولا له قولا لينا. فلا ننابذ، نقول لا سمع ولا طاعة. وما ورد عن بعض السلف من منابذة الحاكم على هذا الوجه فهو لأحوال معينة مخصوصة تخالف القاعدة العامة من مخاطبة ولاة الأمور بما يليق بمنزلتهم، بمعنى أنه ربما في ذلك الوقت لا يغضب السلطان لو أنه قال لا سمع ولا طاعة، بل يرى ذلك من منقبته إذا وافق لهذا الذي قال لا سمع ولا طاعة. ولا نتهم أحدا، إذ ربما يقول السلطان لأحد الناس إني سآمر بكذا مما يكون معصية، ولكن شف قم وقل لي لا سمع ولا طاعة، ثم سأقول ما الدليل، فإذا قلت الدليل كذا وكذا فسوف أنسحب، ليكون ذلك إيش؟ إيش؟ منقبة له ورفعة له. فتلك أحوال فيما وردت عن بعض السلف من منابذة الحكام، تلك أحوال لها خصوصياتها، وهي التي يسميها العلماء بقضية العين. قضية عين ما ندري، لا تصلح لخرط القواعد العامة من النهي عن منابذة الحكام، بل نعاملهم بما تقتضيه المصلحة. واعلم أنك إذا عاملت السلطان بما تقتضيه المصلحة من كون ذلك سرا بينك وبينه، فإن ذلك أقرب إلى القبول والإجابة، لأن السلطان يرى نفسه له السلطة وهو له السلطة حقا. فمنابذة ليست بالهين. ثم إذا بذلت أيها الإنسان ما بينك وبين ربك سقط عنك الإثم وبرئت الذمة. أليس الإمام أحمد وغيره من العلماء يخاطبون السلطان ويكاتبونه في الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى مذهب أهل السنة، ومع ذلك يخالفونه الولاة في عهده؟ هل نقول إن ذمة الإمام أحمد ومن معه من علماء السلف لم تبرأ أو برئت؟ برئت، ومع ذلك لم ينابذ الإمام أحمد ولا غيره من السلف الحكام، ويجعلون أنفسهم هم السلطان على السلطان. هذا غلط وسفه من يفعله. والإنسان إنما يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، ولن تكون في طريق العنف والمنابذة أبدا. طيب، نرجع إلى كلام النبي رحمه الله، يقول: فهو المطاع أي رسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان مهما كان السلطان، لكن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لم نكمل البحث هذا مهم. ايش؟ نعم، القسم الثالث، ان يامروا اي ولاة الامور بما ليس من اوامر الله ورسوله عينا، وليس من مناهي الله ورسوله، يعني مما يرون ان فيه مصلحة للناس، لكنه لم ينص عليه القرآن ولا السنة، فهل تجب طاعتهم أو لا؟ تجب طاعتهم فيه، وطاعتهم هذه طاعة لله ورسوله، لأن الله أمرنا بذلك، فهي طاعة لله ورسوله، لكنها تقصر عن القسم الأول الذي أمر الله به ورسوله عينا، هذه تجب طاعته. ومن قال إنها لا تجب طاعة السلطان إلا فيما أمر الله به ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وهو نفسه لم يطبق ما أمر الله به ورسوله، لأن الله أمر بإيش؟ بطاعة السلطان، ولم ينهى عن طاعة السلطان إلا في حال واحد، وهي أن يأمر في معصية الله. طيب، هل نقول من شرط امتثالنا لأمر السلطان أن لا يكون السلطان عاصيا لله؟ لا، ما هو من شرط، يجب أن نطيعه ولو كان عاصيا. السلف الصالح يا أخواني يطيعون السلاطين مع أن عندهم المغنيات وعندهم السكر وعندهم الضرب على فعل العبادات. راجعوا التاريخ، راجعوا سير أعلام النبلاء، تجدون عن بعض الولاة على بعض البلدان الإسلامية الآن شيئا عجيبا، يعني يقصون رقبة من يصلي، ومع ذلك يطيعونه في حدود أمر الله. فليس من شرط وجوب طاعة السلطان أن لا يعصي السلطان، ما هو من شرط. وأقول لكم لو طبقنا هذه القاعدة وقلنا لا تجب علينا طاعة من تجب علينا طاعته إلا إذا كان هو لا يعصي الله، لكان أولادنا يعصونه، أليس كذلك؟ أولادنا يعصون، لأن ما هل سلمنا من معصية الله؟ ما سلمنا. لكن إذا قلت يا ولدي أخرج للصلاة قال ما أنا بخارج، انتظر الضيوف عند البيت في البيت. قال لا. ليش يا ولدي؟ قال لأنك تعصي الله. لأنك تعصي الله. يقول لأبي لأنك تحلق لحيتك، كيف أطيعك وأنت تعصي الله؟ أفهمتم؟ ولهذا لا شك في ضلال من قال إن السلطان لا يطاع إلا إذا كان لا يعصي الله. نقول يا رب أنت برئ نفسك من معصية الله. واضح؟ فالأقسام إذن ثلاثة. فما أمر به السلطان مما لا يكون معصية لله بعينه فطاعته فيه واجبة، سواء رأينا نحن أن المصلحة فيه أو لم نر. لأننا لو قسنا المصلحة التي يراها السلطان بما نراه مصلحة لم يبقى للسلطان فائدة. أنتم معي في هذا؟ نعم، لم يبقى للسلطان فائدة، لكن كل واحد سلطان على نفسه. أنت ترى أن هذا مصلحة والثاني يرى أنه غير مصلحة، والثالث يقول فيه نظر، وذاك يقول فيه قولان، وذاك يقول فيه ثلاث أقوال. إن كانت المصلحة الفعل كذا فهو كذا فهو مصلحة، وإن كان كذا فهو مفسدة، وإن لم يكن هذا ولا هذا ففيه نظر، ثم النظر يتولد منه النظرات. فلو قلنا في الأمور التي لم يأمر بها الله ورسوله ولم ينهى الله عنه ورسوله، لو قلنا إن ترجع إلى أذواق كل واحد منا، إيش؟ أي فائدة للسلطان؟ ما له فائدة؟ فقد يرى السلطان أن هذا مصلحة ويأمر به ويلزم به، وأنا أرى أنه ليس مصلحة، لكن ما في حكم من في كتاب الله وسنة رسوله يعين هذه المسألة. فالواجب علي أن أخضع للسلطان، يجب علي أن أخضع للسلطان وإن كنت لا أرى مصلحة فيه، لأن هذا ما فيه أمر ولا نهي من الله ورسوله، وإنما هو مجرد اجتهاد. يرى السلطان أن هذا مصلحة وأرى أنه ليس بمصلحة، الواجب عليه إيه؟ طاعة السلطان وموافقة الجماعة. انتبهوا لهذه القواعد الهامة، لا تضل كما ضل بعض العاطفيين الذين عواطفهم عواصف عليهم وعلى غيرهم من أهل الخير وعلى الأمة كلها. لنا سلف مأمورون باتباعه، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ننظر طريق السلف، ما ننظر طريق من نابد الولاة وعاكسوهم لأنه معصية. أو بعضهم يقول أنا لا أطيع السلطان إلا في أمر أمر الله به ورسوله، إذن مش الفائدة من السلطان؟ لا فائدة. فهذه قواعد عامة أرجو أن تبنوا منهجكم عليها، وهي أمانة علي أتركها بينكم. نحن لا نراعي أحدا في دين الله أبدا مهما كان، لكن يجب علينا أن نوجه الأمة إلى صواب المنهج والمسلك. ماذا فعلت الأمة الآن في الوقت الحاضر حيث خرج من خرج عن الجادة في السلف؟ ماذا حصل؟ إراقة الدماء وانتهاك أعراض وتعطل مصالح، كله بسبب فهم النصوص على غير مراد الله ورسوله، ثم الغفلة عن طريق السلف الصالح. نعم كمل. نعم مثل أزنا مثلا، كيف المنهي عنه لا بعينه؟ لا، ما هو قصد أن في شيء منهي عنه لا بعينه. المفسدة هذه عامة، كل يفهم من هذه المفسدة وهذه غير المفسدة. نعم.
وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان.
إي والله، والله محبة الرسول مقدمة على محبة الأزواج والأولاد والآباء والأمهات، بل وعلى النفس. وعلامة ذلك أنك تعصي هواك فيما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال أن القائل ما الميزان؟ أنا كيف أعرف أني أقدم محبة الرسول على محبتي؟ أقول إذا أمرك الرسول بأمر وأمرتك نفسك بخلافه ثم قدمت أمر الرسول فهذا دليل على إيش؟ على أنك مقدم ما يحبه الرسول على ما تحبه أنت. تحب اتباع الرسول على اتباع هوى نفسك، هذا أكبر دليل على هذا. المهم أنه يجب علينا أن نقدم محبة الله على محبة كل أحد. ثانيا، أن نقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل مخلوق حتى على أنفسنا. ولا يتم الإيمان إلا بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يتم ذلك إلا إذا قدمت عن الإيمان إلا إذا قدمت محبة الله ورسوله على محبة نفسك وأهلك والناس أجمعين. نسأل الله يرزقنا وإياكم محبة الله ورسوله.
ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان أن تنقص المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان.
رحمه الله ابن القيم يقول: نظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان أن إنا تنقصنا، كسر الهمزة لأنها مقول القول. يقول المسيحيون الذين هم أعداء المسيح حقيقة، يقولون إننا تنقصنا المسيح لأننا قلنا إنه عبد، وهذا نقصان عظيم عندهم، ووصفهم بأعداء المسيح، ونحن نشهد بالله أنهم أعداء المسيح وأن المسيح بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف، وأنه متبرئ منهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل في الآخرة: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فهم أعداء، وهم الذين كذبوا المسيح، فقد قال لهم المسيح: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا تصديق لرسول سابق، من هو؟ موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا تبشير برسول الله، ولكنهم كذبوا، قالوا: أبدا، محمد هذا رسول العرب وليس رسولا إلى الناس، واسمه عندنا أحمد وعند العرب محمد. ولكن نقول لهم إن الله تعالى قال: فلما جاءهم بالبينات. فأنتم إن صدقتم أن اسمه محمد لوروده في القرآن فصدقوا أنه جاءكم بالبينات لورود ذلك في القرآن، والقرآن صريح. فلما جاءهم، أي هذا الرسول الذي بشر به عيسى وسماه أحمد، لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فهم مكذبون إما باحتمال هذا أو باحتمال هذا. إن قالوا المبعوث محمد قلنا: من أين جعلتموه كاذبا؟ قالوا: إنه عندنا أحمد. قلنا: إذا صدقتم أن اسمه أحمد وأقررتم به فأقروا بقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سبب. ولهذا نحن نشهد ونشهد الله وملائكته أن الذين يسمون أنفسهم المسيحيين الآن هم أبعد الناس عن المسيح ومن أكفر الناس به. ردوا بشارته وكذبوه وقاتلوا من يصدق به ويؤمن به وهم المسلمون. وكان اسمهم من قبل الثورة الصناعية في أوروبا، كان اسمهم من قبل النصارى، معروفون باسم النصارى، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف النصارى. لكن لما استعمروا المسلمين قالوا: نريد أن تكون نسبتنا إلى نبي وهو المسيح، فتسموا بالمسيحيين. ولذلك ينبغي أن نسميهم بالاسم الحقيقي لهم وهم النصارى، لأن إقرارنا أو لأن تسميتنا إياهم بالمسيحيين إقرار لهم بأنهم على دين المسيح. ومعاذ الله أن يكون المسيح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن الله ثالث ثلاثة، أو إلى أنه ابن الله، أو ما أشبه ذلك. فيقول رحمه الله: إن هؤلاء الذين ينكرون علينا ألا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام يشبهون المسيحيين، بل يشبهون النصارى، لأنه قال النصارى الذين قالوا إننا نحن المسلمين نبغض من المسيح عيسى بن مريم لأننا وصفناه بأنه عبد. نعم.
إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد، وذلك غاية النقصان. لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزان.
نعم، يعني قالوا لنا لو قلتم إن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد لله وهو في نفس الوقت إله خالق لوفيتموه حقه بوزان، ولكننا نعلم علم اليقين أن عيسى لا يقول هذا حقي أبدا، ولهذا يقول الله يوم القيامة سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أي نعم، اللي دخل يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وصدق عليه الصلاة والسلام: لا أحد من الخلق يستحق أن يعبد من دون الله. نعم.
وكذاك أشباه النصارى مضالوا في دينهم بالجهل والطغيان، صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان. فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن.
هؤلاء الذين يعادوننا، يعادون الرسول ويعادون دينه، يدعون أنهم أحباب الرسول وأنهم إخوان الرسول وأنهم أنزلوه منزلته، وهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبث من ذلك الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب، عند الشدائد يدعون علي بن أبي طالب، وعند الرغبة يدعون الله عز وجل، فيعدون عليا للشدائد ورب علي للرخاء. ثم إذا أنكرنا عليهم وقلنا إن علي بن أبي طالب بشر كغيره من البشر، ولو كان ربا يدعى لمنع نفسه من الخارج الذي قتله، قالوا: أنتم تبغضون علي، تبغضون علي بن أبي طالب ولا تحبونه. فسبحان الله الذي يسير خلف علي بن أبي طالب امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هو المبغض له، والذي يأتي بما ينكره علي يكون هو المحب له. فابن القيم رحمه الله يقول: صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخوان. الأحباب لمن؟ للرسول ومن يغلون فيه. يقول: نحن الذين نحبه، أما أنتم لا تحبونه. اللهم أعلم. نعم.
فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران، وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، واجمع مقالتهم وما قد قالوا، واستجعب النقاد والوزان.
قاله الفاعل من؟ الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرد على الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام:
عقل وفطرتك السليمة، ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان، فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان، رامي البريء بدائه ومصابي، فعل المباهت أوقح الحيوان، كمغير للناس بالزمان الذي هو ضربه، فاعجب لذا البهتان. يا فرقة التنقيص، بل يا أمة الدعوى بلا علم ولا عرفان، والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان.
يا فاستنقص بل يا أمة الدعوة بل هنا للإضراب، ولكنها ليست لإضراب الإبطال بل لإضراب الانتقال، ليصح الوصف الأول والثاني لهم، فهم متنقصون للرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أمة الدعوة الباطلة التي ليس فيها علم ولا عفاف. والله
والله ما قال الشيوخ وقال
البيت الأول قال
والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان،
بل قدموا التقليد للإنسان على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله ما قال الشيوخ وقال إن لا كنتم معهم بلا كتمان.
نسأل الله العافية.
والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البران، ولذا قضيتم بالذي حكمت بي جهلا على الأخبار والقرآن. والله إنه
قضيتم بالذي حكمت به يعني الشيوخ جهلا إما منكم أو من الشيوخ على إيش؟ قضيتم على إيش؟ على الأخبار والقرآن، فصار المخصوم عندهم الأخبار والقرآن، والخاصم هم الشيوخ. نعم.
والله إنه لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان. تبا لكم ماذا التنقص بعدها لو تعرفون العدل من نقصان. والله ما يرضيه جعلكم له ترسا لشرككم وللعدوان، وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافي والقصد ذو تبيان. والله يشهد لا بجذر قلوبكم وكذاك يشهد أولو الإيمان. والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان، أما وجهلكم بي وبديني وخلافكم للوحي معلوماني.
يعني كيف يمكن أن تكونوا عظمتموه وأنتم تجهلون به وبدينه وتخالفون الوحي؟
أنا وجهلكم به وبديني وخلافكم للوحي معلوماني، أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقه في سالف الأزمان، خالفتم قول الشيوخ وقوله فغدا لكم خلفان متفقان.
هذا هو الصحيح، يعني أن أشياخكم الذين تقلدونهم الآن وترونهم معصومين أوصوكم بخلافهم لأجل وفاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم قالوا لكم إذا رأيتم قولا يخالف قول الرسول فخذوا بإيش؟ بقول الرسول ودعوا أقواله، ولكنكم خالفتم قول الشيوخ وقول الرسول وجعلتم قول الشيوخ مقدما على قول الرسول، فخالفتم الشيوخ الذين أوصوكم بأن تخالفوهم لموافقة الرسول، وخالفتم الرسول الذي أخذتم بأقوال الشيوخ وتركتم قوله. نعم.
والله أمركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان، تقديم وراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان.
صحيح. كيف يجتمع أن تقدم آراء رجل عليه وأن تغلو فيه هذا الغلو حتى تجعلوه ربا يغيثكم عند الشدائد وينقذكم من المهالك، وتقدمون أقوال الشيوخ وآراء الرجال على قوله؟ نعم.
كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان. لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان. والله لم أقصد سوى التجريد للتوحيد، ذاك وصية الرحمن. ورضا رسول الله منا لا غلو، والشرك أصل عبادة الأوثان.
يعني أن أصل عبادة الأوثان هو الغلو، الغلو في الصالحين جعلهم أوثانا يعبدون من دون الله.
والله لو يرضى الرسول دعانا إياه بادرنا إلى الإذعان. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن. ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن.
لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا جعله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا.
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان.
يقول رحمه الله إن الله تعالى أجاب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا جعله، فأجاب الله دعاءه وصار الوصول إلى قبره من المستحيل، لأن الله تعالى أحاطه بثلاثة جدران مبنية على الحجرة، وهذه الثلاثة مثلثة، والزاوية زاوية المثلث يتجه إليها من يريد أن يصلي إلى القبر، فلا يستطيع أن يصلي إلى القبر على وجه الاستواء، لأن الزاوية الثلاثية تكون لو أراد أحد أن يصلي إليه تكون قبل وجهه، وحينئذ لا يمكن أن يكون القبر وثنا. فإن قال قائل ألسنا نجد الآن من يصلي إلى القبر للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا إن صح هذا فإنه لم يكن القبر وثنا، وإن اعتقد هذا المصلي له أن ذلك وثن فإنه ليس وثنا. لماذا؟ لتعذر الوصول إلى القبر. وقد ذكرنا لكم سابقا أن بعض أهل العلم يقول إن زيارة النساء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس زيارة لقبر، لأنه لا يمكن الوصول إلى القبر، ولهذا لا نجزم بأن من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء أنه داخل في لعن زائرات القبور، لأن في الحقيقة بينها جدران لم تصل إلى القبر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، هكذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله. وذكر شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن العلة في ذلك أن زيارة النساء للقبر ليست زيارة حقيقية للقبر. لماذا؟ للحيلولة بينهن وبين الوصول إلى القبر. لكننا مع ذلك نقول الاحتياط لا تسمح، لأن ذلك زيارة عرفا وليس زيارة حقيقية شرعية، فهي زيارة عرفية، تعرف الناس أن من وقف عند القبر الشريف ولو مع حيلولة هذه الجدران فهو زائر. فالمهم أن ابن القيم رحمه الله يقول إن الله أجاب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا جعله. ولو قال قائل إنه يوجد من يعبده قلنا لكن القبر إيش؟ لم يكن وثنا، القبر مستور. وكوننا نقول إن الله أجاب دعوته خير من كوننا نقول إن الله لم يجب دعوته في أمر محتمل. وعدم إجابة دعوة الله للرسول لحكمة فوق حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ولهذا سأل الرسول ربه ثلاثا، فما هل أجاب الثلاث كلها؟ لا، ما أجاب الله الثلاث كلها. والله عز وجل هو الذي له الملك، يعطي ويمنع ويجيب ولا يجيب. إنما لا شك أن قولنا بأن الله أجاب دعاءه حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هو المتعين، لأن غيره إيش؟ محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. والأصل أن الله أجاب دعاءه، وقد بينا أنه وإن عبد القبر فليس القبر نفسه وثنا للحيلولة بهذه الجدران الثلاثة. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن أصرخ فيهم بأذاني، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان.
الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، وكان ذلك في سياق الموت. نعم.
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان، قصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان.
رضي الله عنه.
قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبهم نصوص أتت على التبيان. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان.
لا في شك، لأن طواف البيت ركن، فمن لم يطوف البيت فإنه لا حج له، حتى لو وقف بعرفة ورمى الجمرات وبات في منى ومزدلفة فلا حج.
وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان.